أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين عليكم السلام النقطة الخامسة وهم ودفع عليكم السلام وحاصل هذا الوهم أنه قد يقال بوجود تناف بين ما ذكرناه من النتيجة بناء على الكشف وبين الاستناد لدليل الانسداد حيث إنه بناء على ما ذكرناه من أنه يوجد قدر متيقن من الطرق وافي بمعظم الأحكام أنه لا انسداد وبناء على ما ذكرنا من الاستدلال بالانسداد أنه لا يوجد قدر متيقن من الطرق يفي بمعظم الأحكام إذن فكيف يمكن التوفيق بين هذين الأمرين أن نقول بوجود طريق يفي بمعظم الأحكام من جهة ونقول بالانسداد من جهة أخرى فهذا جمع بين المتنافيين إذ لو كان هناك طريق يفي بمعظم الأحكام لم يحصل انسداد وإذا حصل انسداد لم يكن هناك طريق يفي بمعظم الأحكام إذن فكيف قلنا بناء على الكشف على الفروض الثلاثة وهي أن تكون الحجية للطريق الواصل وأن تكون الحجية لطريق الطريق وأن تكون الحجية للطريق ولو لم يصل بأن إذا كان هناك قدر متيقن من الطرق ويفي بمعظم الأحكام كان هو الحجة بالخصوص هذا ما ذكرناه بالأمس فكيف ينسجم هذا مع القول بانسداد باب العلم فإن انسداد باب العلم يستوجب أن لا يكون هناك قدر متيقن من الطرق وهذا الوهم طبعا أشار له الشيخ الأعظم في الرسائل قبل أن يشير له المصنف وحاصل الدفع لهذا الوهم أن يقال بأن المراد من اليقين بالاعتبار لبعض الطرق هو اليقين الحاصل ببركة دليل الانسداد. فبعدما أجرينا دليل الانسداد حصل لنا يقين بأن بعض الطرق معتبر كخبر الواحد، فإنه لو جعل الشارع الظن حجتان لقطعنا بأن الحجية لخبر الواحد من هذه الظنون، فإما أن جميع الظنون حجة فيدخل فيها خبر الواحد، أو أن الحجية لخصوص خبر الواحد لأنه هو القدر المتيقن الوافي بمعظم الأحكام. إذن فلا يوجد تناف بين الأمرين. وإنما التنافي يتحقق لو قلنا بأن القدر المتيقن من الطرق موجود قبل الانسداد، فحينئذ لا معنى للانسداد. إذن فهذا القدر المتيقن معلول لدليل الانسداد، فكيف ينافي المعلول علته؟ فهو في طوله مولاي. وبكلمة أخرى، أن دليل الانسداد أقصى ما يثبته هو حجية الظن، لكن عندنا دليل خارجي وهو الإجماع مثلا، قام على أنه لو كان الظن حجة فلا بد أن يكون خبر الواحد حجة لأنه القدر المتيقن من الظنون. إذن فدليل الانسداد يثبت أحد المتلازمين وهو حجية الظن، فإذا أثبت أحد المتلازمين ثبت ملازمه وهو حجية خبر الواحد، لا أن الذي يثبت حجية خبر الواحد هو الدليل على الملازمة وهو الإجماع، فإنه لو كان الدليل الدال على حجية خبر الواحد الإجماع لصح التنافي، أنه ثبتت حجية خبر الواحد جزما بالإجماع، فإذا ثبتت لم ينسد باب العلم. إذن فالإجماع قام على أصل التلازم، إذا كان الظن حجة خبر الواحد حجة، وهو لا يثبت حجية خبر الواحد، يقول لو كان الظن حجة فجزما خبر الواحد حجة، ودليل الانسداد يثبت لنا حجية الظن، فإذا ثبتت حجية الظن ثبت ملازمه وهو أن الحجية للقدر المتيقن وهو خبر الواحد. قال وهم ودفع. لعلك تقول إن القدر المتيقن الوافي لو كان في البين لما كان مجال لدليل الانسداد. يعني لو كان هناك قدر متيقن من الطرق حجة ويفي بمعظم الأحكام بعد ما يحتاج نقول بالانسداد. ضرورة أنه من مقدماته، يعني من مقدمات دليل الانسداد، انسداد باب العلمي أيضا. وإذا كان هناك قدر متيقن لا ينسد باب العلمي، فكيف تقولون بالانسداد؟ لكنك غفلت عن أن المراد ما إذا كان اليقين بالاعتبار من قبله، يعني اليقين بحجية بعض الطرق من خلال نفس دليل الانسداد لأنها من دليل خارجي. لأجل اليقين بأنه لو كان شيء حجة شرعا، يعني شيء من الظنون، لو كان حجة شرعا لكان خبر الواحد حجة، عندنا يقين بذلك للإجماع. لأجل اليقين بأنه لو كان شيء حجة شرعا كان هذا الشيء وهو خبر الواحد حجة قطعا، بداهة أن الدليل على أحد المتلازمين وهو دليل الانسداد الذي يدل على حجية الظن إنما هو الدليل على الآخر، يعني يدل على الملازم، فدليل الانسداد يدل على حجية الظن، إذن سيدل بالتالي على حجية خبر الواحد، لا الدليل على الملازمة، لا أن الدليل على حجية خبر الواحد هو الدليل على الملازمة وهو الإجماع، فليس الإجماع هو الذي دل على حجية خبر الواحد، لو كان هو الإجماع لتم ما ذكر. واضح الكلام؟ النقطة السادسة، وجوه ثلاثة للتعميم، وجوه ثلاثة للتعميم بناء على الكشف. وهذه النقطة تعرض لها الشيخ الأعظم بشكل مفصل في الرسائل، جزء الأول صفحة 471، والمصنف ناظر فعلا لكلام الشيخ الأعظم في الرسائل، لكن بيان لهذه الوجوه يختلف عن بيان الشيخ الأعظم نوعا ما. ولا نستطيع أن نذكر كلام الشيخ الأعظم بطوله وعرضه ثم بيان المصنف لنبين وجه المخالفة بين ما ذكره الشيخ وما ذكره المصنف، فيطول بنا المقام. لذلك سوف نقتصر على ما ذكره المصنف ونكتفي بالتنبيه على أنه يوجد خلاف واختلاف بين ما ذكره المصنف وبين ما أشار له الشيخ الأعظم. وعلى كل حال، فقد ذكر الشيخ الأعظم بأنه بناء على الكشف تكون النتيجة هي الإهمال، بخلاف ما لو قلنا بالحكومة فلا تكون النتيجة مهملة، ولكن هذا الإهمال خاص بالأسباب والمراتب، وأما بلحاظ الموارد فلا يوجد إهمال كما ذكرنا بالأمس لقيام الإجماع على حجية الظن في جميع الأبواب الفقهية، حتى الدماء والفروج، هذا قاله بالأمس. إذن فالإهمال بناء على الكشف سيكون خاص بالأسباب والمراتب،
وأما الموارد فقام الإجماع على التعميم لحجية الظن في جميع الموارد حتى التي نعلم بمزيد اهتمام الشارع بها كالدماء والفروج. إلا أنه ذكر بعض الأعلام عدة وجوه للتعميم حتى في الأسباب وفي المراتب، وأن النتيجة ليست مهملة بل هي معينة. وممن ذكر هذه الوجوه المحقق القمي في القوانين والمحقق النراقي في المناهج وشريف العلماء أيضا، وتعرض الشيخ الأعظم لذكر هذه الوجوه ومناقشتها بشكل مفصل في زهاء أكثر من 40 صفحة، أكثر من 40 صفحة. لاحظ، والمصنف اقتصر على صفحة واحدة، وشوف الشيخ الأعظم 40 صفحة، ولكن المصنف اختصر واقتصر على صفحة واحدة، جزاه الله خيرا كثيرا. وعلى كل حال، فهذه الوجوه هي 3 بحسب ما أشار لها المصنف. الوجه الأول هو الظن باعتبار طريق، فإذا كان هناك ظن باعتبار بعض الطرق الظنية كانت الحجية لخصوص هذا الطريق المظنون باعتباره، إذا كان وافيا بمعظم الأحكام. وأما إذا لم يكن وافيا بمعظم الأحكام فتكون الحجية لجميع الظنون. فمثلا أمثل لك يا مولاي، فمثلا مقتضى دليل الانسداد حجية جميع الظنون، لكن إذا كان بعض هذه الظنون، إذا كان بعض هذه الطرق الظنية مظنون الاعتبار، يعني نظن أن الشارع جعله حجة كخبر الواحد مثلا، كان هو الحجة بخصوصه وليس جميع الطرق الظنية. إذا كان وافيا بجميع الأحكام. والوجه في والسر في ذلك هو أنه هو القدر المتيقن بحكم العقل من الحجية، لأنه إما جميع الطرق الظنية حجة فيدخل فيها مظنون الاعتبار وهو خبر الواحد، وإما أن الحجية خاصة بهذا الطريق الظني وهو مظنون الاعتبار. إذن فالحجية للطريق الظني المظنون الاعتبار وهو خبر الواحد هي القدر المتيقن، فهو حجة على كل حال، إما لحجية جميع الطرق الظنية أو لأن الحجية متعلقة به بخصوصه لكونه مظنون الاعتبار دون غيره من الطرق، حيث لا يوجد فيها ظن بالاعتبار. فكيف يقال حينئذ بأن النتيجة مهملة بل هي معينة؟ وهي إن كان هناك طريق مظنون الاعتبار ووافيا بمعظم الأحكام تكون الحجية خاصة به، وإن لم يكن وافيا بمعظم الأحكام فالنتيجة حجية جميع الظنون. هذا يا مولاي الطريق أو الوجه الأول، طريق ولا وجه؟ الوجه. والشيخ الأعظم طبعا ناقش في هذا الوجه بشكل مفصل، لكن نحن لن نتعرض لمناقشة الشيخ الأعظم حتى لا تتشوش عليك المطالب، إلا أن المصنف ارتضى بهذا الوجه للقول بعدم الإهمال. الوجه الثاني الآن طبق هذا الوجه الأول، قال: ثم لا يخفى أن الظن باعتبار ظن، يعني باعتبار طريق ظني، الظن بالاعتبار بالخصوص يوجب اليقين باعتباره، خلاص تكون النتيجة معينة أنه هو الحجة، يوجب اليقين باعتباره من باب دليل الانسداد على تقرير الكشف، وليس كما قال الشيخ الأعظم تكون النتيجة مهملة على الكشف. لماذا؟ بناء على كون النتيجة هو الطريق الواصل بنفسه، خوش، الذي هو الفرض الأول، الحجية للطريق الواصل بنفسه، فإنه حينئذ يقطع بكونه حجة. هذا الطريق المضمون الاعتبار وهو خبر الواحد عندنا يقين أنه هو حجة لأنه هو القدر المتيقن، كان غيره حجة أو لا؟ إذا كانت جميع الطرق حجة فهو داخل فيها، إذا ما كانت الطرق حجة فهو القدر متيقن لأنه هو المظنون الاعتبار وغيره لا يظن باعتباره. واحتمال عدم حجيته بخصوصه لا ينافي القطع بحجيته بملاحظة الانسداد، يعني صحيح أن خبر الواحد بالخصوص ما قام دليل على حج فهو ليس حجة لأنه ما قام دليل، لكن بعد الانسداد نقطع بأنه هو القدر المتيقن للحجية. واحتمال عدم حجيته بخصوصه لأنه ما نهض دليل على حجيته فنحتمل أنه ليس حجة، لكن هذا ما يمنع من القطع بحجيته إذا تم دليل الانسداد، ضرورة أنه على الفرض، يعني على هذا الفرض أن الحجية للطريق الواصل بنفسه الفرض الأول، لا يحتمل أن يكون غيره حجة بلا نصب قرينة، ولكنه من المحتمل أن يكون هو الحجة دون غيره، أن يكون غير حجة وهو ليس بحجة هذا ما يحتمل لأنه هو المظنون الاعتبار، فكيف الذي ليس مظنون الاعتبار يكون حجة والمظنون الاعتبار لا يكون حجة؟ لابد من قرينة، لابد من شاهد، لابد من دليل، وإلا العقل يقول لك خذ بمظنون الاعتبار لا أنك تأخذ بالذي لا تظن باعتباره. ضرورة أنه على الفرض لا يحتمل أن يكون غير مظنون الاعتبار، غير مظنون الاعتبار يعني غير خبر الواحد حجة، وأما خبر الواحد الذي هو مظنون الاعتبار ليس بحجة بلا نصب قرينة، ولكنه من المحتمل نحتمل أن يكون هو الحجة يعني مظنون الاعتبار وهو خبر الواحد هو الحجة دون غيره لما فيه من خصوصية الظن بالاعتبار، لأنه إما جميع الظنون حجة فهو داخل فيها أو أنه هو القدر المتيقن لأنه هو المظنون الاعتبار. وبالجملة الأمر يدور بين حجية الكل فيدخل فيها خبر الواحد وحجية خصوص خبر الواحد فيكون مقطوع الاعتبار. على كل حال واضح الكلام؟ واضح. الوجه الثاني هو أن يقال هو عفوا قوة الظن. الوجه الثاني قوة الظن، وذلك بأن يقال بأن الظن القوي بطريق من الطرق هو الحجة بخصوصه، إذا كان وافيا بمعظم الأحكام، كما إذا كان الظن القوي يحصل من خلال الإجماع المنقول مثلا، وكان الإجماع المنقول وافيا بمعظم الأحكام، فتكون الحجية ليس لكل طريق ظني بل لخصوص الإجماع المنقول الذي هو يحصل الظن القوي المتاخم للأطمئنان. والسر في ذلك هو أنه إما أن جميع الطرق الظنية حجة، سواء كان الظن فيها قوي أم ضعيف، فيدخل فيها الإجماع المنقول، أو أن الحجية خاصة بما يحصل الظن القوي وهو الإجماع المنقول. إذن فالإجماع المنقول هو القدر المتيقن من الحجية بحكم العقل، فهو حجة على كل حال. فإذا كان وافيا بمعظم الأحكام كان هو الحجة بخصوصه، وإن لم يكن وافيا بمعظم الأحكام كانت الحجية لجميع الطرق الظنية، كان الظن الحاصل منها قويا أم ضعيفا. إذن فلا معنى لما ذكره الشيخ الأعظم من أنه بناء على الكشف تكون النتيجة مهملة، بل نقول تكون النتيجة معينة، وهي حجية خصوص الظن القوي إذا كان وافيا بمعظم الأحكام وهو الإجماع المنقول مثلا، وإن لم يكن وافيا بمعظم الأحكام تكون الحجية لجميع الطرق الظنية. وهذا الوجه يا مولاي الجليل تعرض له الشيخ الأعظم وفنده أيضا، لكن لا نستطيع أن نذكر كل شيء، والمصنف قد ارتضاه. إذن هذان وجهان للقول بأن النتيجة بناء على الكشف معينة كالنتيجة بناء على الحكومة، لأنها مهملة. خليك واضحة عندك الصورة، الكلام كله النتيجة مهملة أو معينة. شيخ الأعظم يدعي أنها مهملة، جاء الأعلام بيّنوا أنها لا معينة وذكروا وجوها. خلصنا الآن وجهي. وقبل الانتقال للوجه الثالث يحاول المصنف الصلح بين الشيخ الأعظم والمحقق النراقي، والصلح خير. إذن لماذا؟ نقول بالاختلاف في الرأي بين الشيخ الأعظم والمحقق النراقي أستاذه، فنصالح بينهما، فنقول بأن المحقق النراقي الذي قال بتعيين النتيجة من خلال الوجه الأول وهو الظن بالاعتبار، أو الوجه الثاني وهو قوة الظن. ناظر للفرض الأول من الفروض الثلاثة في الكاشف، وهو أن الحجية للطريق الواصل بنفسه، فكل ظن حصل عليه المكلف فهو حجة بنفسه. فبناء على هذا الفرض الأول من الفروض الثلاثة يصح أن يقال بأن النتيجة معينة، وهي حجية خصوص الظن الذي يظن باعتباره، خصوص الطريق الظني، الطريق الظني الذي يظن باعتباره، أو الطريق القوي الظن. وأما بناء على الفرض الثاني وهو أن الحجية للطريق الواصل بطريقه، والفرض الثالث أن الحجية للطريق ولو لم يصل، فتكون النتيجة مهملة، ولا يجدي هذان الوجهان للقول بالتعيين. والسر في ذلك هو أنه لو كان المدار على الطريق الواصل بطريقه، يعني بانسداد ثان أو ثالث، لم تكن مدخلية للظن حتى نقول الظن قوي أو ليس قوي، مظنون الاعتبار أو ليس مظنون الاعتبار، بل المناط على الانسداد الثاني ولا مدخلية للظن. كما أنه بناء على أن المدار على الفرض الثالث وهو أن الحجية للطريق ولو لم يصل، تكون النتيجة هي الاحتياط كما قلنا بالأمس، وليست النتيجة الأخذ بالظن، بل الاحتياط بين الظنون. فتحصل إذن يا مولاي الجليل أن كلام النراقي الذي اعتمد على هذين الوجهين للقول بأن النتيجة معينة على الكشف لا مهملة، وهي النتيجة ما هي؟ إما حجية خصوص طريق معين إذا كان هو المظنون الاعتبار أو القوي، أو للجميع، فهو ناظر إلى الفرض الأول من الفروض الثلاثة أن الحجية للطريق الواصل بنفسه. وأما كلام الشيخ الأعظم الذي قال بالإهمال وعدم التعيين في النتيجة بناء على الكشف، فناظر للفرض الثاني والفرض الثالث، لأنه لا مدخلية للظن أصلا حتى نرجح بأقوائيته، أو حتى نرجح بظن اعتباره. واضح إن شاء الله. وعليك بالتأمل التام، لكن الصلح ليس صالح، لأن كلام الشيخ الأعظم واضح جدا، فهو يقول بالإهمال بناء على الكشف مطلقا، والنراقي يقول بالتعيين بناء على الكشف مطلقا. وهذه الفروض الثلاثة التي ذكرها المصنف لا عين ولا أثر لها في كلمات من سبق، فكيف يصلح بين الأعلام بما لم يتعرضوا له أصلا؟ إن شاء الله غير واضح. الحمد لله. إذا كيف؟ لطيف. إذا تطبق العبارة مولاي حتى نجزم بشيء. قال: ومن هنا ظهر حال القوة. هذا الوجه الثاني، يعني حال قوة الظن، إن قوة الظن توجب الترجيح، فالظن القوي هو الذي يكون حجة إذا كان وافيا بمعظم الأحكام، وأما الظن الضعيف فلا يكون حجة. ومن هنا ظهر حال القوة. ولعل، هذا الآن بصالح بين الأعلام، ولعل نظر من رجح بهما إلى هذا الفرض، يعني نظر المحقق النراقي، المحقق القمي، شريف العلماء، هل هم جرى؟ ولعل نظر من رجح بهما، يعني باعتبار الظن، باعتبار الطريق الظني أو بقوة الظن، إلى هذا الفرض. وهو أي فرض؟ الفرض الأول، أن تكون الحجية للطريق الواصل بنفسه. وكان منع شيخنا العلامة أعلى الله مقامه عن الترجيح بهما بهذين الوجهين بناء على كون النتيجة هو الطريق الواصل ولو بطريقة، يعني الفرض الثاني، أو الطريق ولو لم يصل أصلا وهو الفرض الثالث. وبذلك ربما يوفق بين كلمات الأعلام في المقام، وعليك بالتأمل التام ثم لا يذهب عليك. هذا بيناه، أن الترجيح بهما يعني
بالوجهين
المتقدمين إنما هو على تقدير كفاية الراجح، يعني أنه يفي بمعظم الأحكام، هذا ذكرناه مرارا وكرارا، وإلا يعني لو ما كان يفي بمعظم الأحكام فلا بد من التعدي إلى غيره بمقدار الكفاية، فيختلف الحال باختلاف الأنظار بل الأحوال. يعني قد تحتاج مثلا إلى أن تدخل مع الخبر الواحد الشهرة الفتوائية حتى تصل إلى 1000 حكم، قد لا، من شخص آخر يختلف يقول أنا حتى الشهرة الفتوائية ما تكفيني، يحتاج يدخل الإجماع المنقول، يحتاج يدخل مثلا قراءة أخرى حتى يحصل على 1000 حكم. الوجه الثالث للتعميم، لا بس ما عندنا شيء ناخذ مولا، لأن إن شاء الله يعني أسبوع وننهي بعد هذا بحث الانسداد وترتاح يا سيد فاضل مولاي، وين غيرت مبانيك؟ لكن خليك، مبانيك السابقة ترى فيها فائدة بعض الأحيان. خب، الوجه الثالث ما ذكره شريف العلماء، وهو أن مقتضى العلم الإجمالي هو الاحتياط في جميع الطرق، فتكون النتيجة معينة وليست مهملة. والسر في ذلك هو أن مقتضى دليل الانسداد هو القطع بأن الشارع قد اعتبر طرقا موصلة لأحكامه ولم يهمل أحكامه، إذن فلا بد من وجود طرق توصل للأحكام الشرعية، ولكننا لا نعلم بهذه الطرق بعينها وخصوصها، فيوجد علم إجمالي بأن هذه الطرق إما خبر الواحد، إما الإجماع المنقول، إما الشهرة الفتوائية، إما الاستصحاب، إما السيرة المتشرعية وغير ذلك. إذ من المستحيل أن الشارع يهمل أحكامه، والعقل حاكم بأن هذا العلم الإجمالي منجز، فيلزم الاحتياط بالأخذ بجميع الطرق، وإذا حكم العقل بلزوم الاحتياط والأخذ بجميع الطرق كانت النتيجة معينة. فكيف يقول الشيخ الأعظم بأنها مهملة؟ وأجاب المصنف عن هذا الوجه بجوابين، وهذان الجوابان ذكرهما الشيخ الأعظم قبله. إذن ما ناقش في الوجهين الأولين، إنما ناقش فقط في الوجه الثالث بجوابين. الجواب الأول أن هذا الوجه أخص من المدعى، فهو يصلح لخصوص الفرض الثالث ولا يصلح بناء على الفرض الأول والثاني، حيث قلنا في الفرض الثالث بأن نتيجة وهو أن الحجية للطريق ولو لم يصل أن النتيجة هي الاحتياط في الطرق. وأما بناء على الفرض الأول وهو أن الحجية للطريق الواصل تكون الحجية لجميع الطرق إذا لم يكن فيها قدر متيقن، وأما بناء على الفرض الثاني وهو أن الحجية للطريق الواصل ولو بطريقة يعني بانسداد ثاني أو ثالث تكون الحجية لجميع الطرق إذا كانت متساوية، إلا أن يكون هناك قدر متيقن. إذن فالاحتياط يختص بالفرض الثالث ولا يصلح للتعميم بناء على الفرض الأول والثاني. هذا الجواب الأول. عندك استعداد أو يوم السبت؟ الجواب الثاني إذا عندك مجال مولاي، بيتين وأسألك الدعاء واختصر في دقيقتين ثلاث. الجواب الثاني إن هذا الوجه أقصى ما يثبته الاحتياط بالنسبة للطرق المثبتة للتكليف، فإذا كانت هناك طرق تثبت التكليف فيلزم الاحتياط فيها، كما إذا كان هناك خبر ثقة دل على وجوب الجمعة وإجماع منقول دل على وجوب الخمس وشهرة فتوائية على حرمة التشبيب، فهنا نحتاط في هذه الطرق لأنها تثبت التكليف. وأما بالنسبة إلى الطرق النافية للتكليف كما لو كان خبر الثقة دل على عدم وجوب الخمس أو عدم وجوب السورة في الصلاة فلا يلزم الاحتياط بالأخذ بهذا الطريق النافي للتكليف لأنه مخالف للاحتياط. واضح؟ فلا تنافي إذن بين أن نلتزم بالطرق النافية للتكليف من جهة ونحتاط في المسألة الفقهية الفرعية بأن نأتي بالسورة في الصلاة إذا كان الإتيان بها موافق للاحتياط، وإن كان الخبر دل على عدم وجوب السورة فلا تنافي بين أن نلتزم بالاحتياط في الطرق وبين أننا لا نأخذ بهذا الخبر النافي للتكليف بالتكليف لأنه لعله مخطئ للواقع، فنحتاط ونأتي بالسورة في الصلاة. نعم، لو اتفقت جميع الطرق على نفي وجوب السورة في الصلاة، الخبر، الإجماع، الشهرة وغير ذلك، كلها اتفقت على عدم وجوب السورة في الصلاة، فإذا نقطع حينئذ بأن السورة غير واجبة، ومع قطعنا بذلك من خلال اتفاق الطرق فحينئذ لا يجب الاحتياط، ولكن يبقى الاحتياط حسن إذا لم يكن مضرا بصحة الصلاة مثلا. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الفصل. قال: وأما تعميم النتيجة، هذا الوجه الثالث، بأن قضية العلم الإجمالي بالطريق هو الاحتياط في أطرافه، هذا الآن يجاوب بالجواب الأول، فهو لا يكاد يتم إلا على تقدير كون النتيجة في الكشف هو نصب الطريق ولو لم يصل أصلا، يعني الفرض الثالث. أما على الفرض الأول والثاني قلنا بعد ما في احتياط الحجية للظن، إذا كان لأحد الطرق إذا كان وافيا بمعظم الأحكام وإلا فالجميع. الآن الجواب الثاني، مع أن التعميم يعني القول بالاحتياط في كل الطرق لا يوجب العمل إلا وفق المثبتات من الأطراف، يعني الطرق التي تثبت التكليف، أما التي تنفي ليس بالضرورة أن نحتاط فيها، مع أن التعميم بذلك لا يوجب العمل إلا على وفق المثبتات من الأطراف دون النافيات للتكليف، كما لو كان الخبر دل على عدم وجوب السورة في الصلاة، إلا هذا الاستثناء الذي ذكرناه، إلا فيما إذا كان هناك ناف من جميع الأصناف، يعني كل الطرق نفت وجوب السورة، فبالتالي نقطع أن الطريق اللي منها معتبر نفى وجوب السورة، فكيف نأتي بالسورة؟ إذن لا يجب الاحتياط، لكن الاحتياط حسن على كل حال، فيكون حسن إذا ما كان مضر بالصلاة هذا الاحتياط، أما إذا كان مضر فلا يجوز، إلا إذا كان هناك ناف من جميع الأصناف ضرورته. لماذا ما في تنافي؟ ضرورته أن الاحتياط فيها يعني في الطرق لا يقتضي رفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعية وهي السورة، نحتاط في الطرق لا مشكلة، لكن هذا ما يعني أننا نرفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعية الفقهية وهي السورة في الصلاة، إذا لزام بناء على أنه لا يجري البراءة عن الأقل والأكثر الارتباطيين، لذلك قلنا بوجوب الاحتياط في السورة مثلا، حيث لا ينافي. كيف تقول بالتنافي والحال أنه يجوز الاحتياط حتى لو قامت حجة شرعية قطعية على عدم وجوب السورة؟ لو جانا دليل شرعي قال السورة غير واجبة يبقى الاحتياط حسن حتى لو كانت هناك حجة شرعية على عدم وجوب السورة، لكن الاحتياط حسن على كل حال. كيف يعني نرفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعية ويجوز الاحتياط فيها يعني المسألة الفرعية مع قيام الحجة النافية كما لا يخفى؟ فما ظنك بما لا يجب الأخذ بموجبه إلا من باب الاحتياط، مع أن كلامنا في المقام من باب الاحتياط أننا نحتاط في الطرق، فلو كانت هناك حجة نقول مع ذلك لا مانع من الاحتياط، فكيف إذا كانت المسألة ليست راجعة لحجة إنما بحكم العقل أن نحتاط في الطرق؟ إذن لا مانع من الإتيان بالسورة وإن كانت الطرق تقول لا تجب السورة. فافهم، لعل أمره بالفهم إشارة إلى أن هذا الجواب الثاني لا يرد على شريف العلماء، لأن كلام شريف العلماء ناظر للاحتياط في الطرق المثبتة للتكليف وليست النافية حتى يشكل عليه. والحمد لله رب العالمين.
ناظر إلى شريف العلماء،
ناظر إلى ما إذا كانت طرق مثبتة للتكليف.